إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد هذه قراءة من كتاب ربنا لا إله إلا هو وسبحانه عما يصفون والقراءة اليوم ستكون من سورة العنكبوت بداية العنكبوت سورة العنكبوت وحينئذ سميت سورة العنكبوت لأنه ذكر فيها اسمه وضرب به مثلا لتعلق الناس بغير رب الناس يتعلقون بالأضرحة يتعلقون بالأغنياء وأهل الجاه يتعلقون فهؤلاء ضرب الله لهم مثلا بمثل عنكبوت اتخذت بيتا هل هذا البيت قويا متماسكا من أمسك به نجا من السقوط لو كان على شجرة لا إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت فلا ينبغي لأحد أن يتعلق إلا بالله فليس أحد عنده شيء بل أن الله يعاقب من تعلق بغيره بأن يذله ويجفوه من تعلق بغير الله عذبه الله به تعيس عبد الدرهم كما في صحيح البخاري تعيس عبد الدينار تعيس عبد الخميصة تعيس عبد الخميلة تعيس وانتكس إذا شيك فلا انتقش فلا أذل ممن يتعلق بالخلق ويتملق لهم هذاك جاء في الأثر من تملق لغني يعني صار يثر خدمته ليش لفلوسه والباقيين ما يلقيهم بال بس هذا الغني يقرب له الأشياء ويدهده رأسه عنده ليش يقول والله هذا غني عنده فلوس ذهب ثلثي دينه بالتملق هذا ويذل عند الخلق أنه تذلل لغير الخالق فالمقصود أن من تعلق بغير الله أذله الله حتى يرجعه إلى توحيده والإخلاص إخلاص الدين له حينئذ يعزه الله والعنكبوت حشرة منها ما هو سام ومنها ما هو مسالم وحينئذ هل يجوز قتله توارد على الناس أنه ما يجوز قتل العنكبوت ليش أنه يقتل العنكبوت لأجل أنه هو الذي أنقذ النبي بإذن الله من قتل المشركين له بأنه نسج إيش نسج بيته عند الغار ثور فأما رأى المشركون نسيج بيته قالوا هذا المكان قديم ما دخله أحد لو دخل أحد لتهتك إيش بيت العنكبوت فتركوا النبي ترك النبي ما دخلوا غار حراء غار ثور وهذه القصة لا أصل لها لم تصح قصة الحمامة والعنكبوت وأن الحمامة باضت هناك والعنكبوت نسج حماية للرسول بل أن كل الذي حصل أنهم لما دخلوا الغار عماهم الله هم أمامه تحت أقدامهم ثم عماهم الله فلم يرونه يرون الرسول فانصرفوا صرف الله قلوبهم سبحانه وتعالى عما يصفون انصرف صرف الله قلوبهم والصحيح في ذلك ما قعده شيخ الإسلام من قاعدة في الدواب قسم أمرنا بقتله مثل مثل عقرب والحية والوزغ، هذا هو الغراب والحدية، هذا أمرنا بقتله كما جاء في صحيح مسلم خمس فواسق قتلن في حل وحرم، وذكر منها الحية والعقرب والفأرة والغراب والحدية والكلب العقور. وقسم نهينا عن قتله، ما هو مثل ما الذي ينهينا عن قتله؟ الضفدع، نهى النبي عن قتل الضفدع حتى لو الدواء، حرام قتل الضفدع لا يجوز حتى لو طلب منها الدواء. قيل إنها تسبح نقيقها تسبيح، لكن الله حكيم عليم. ونهى عن قتل النحلة والنملة والسرد، النحلة والنملة وإيش والسرد والهدهد. وقسم لم يؤمر بقتله ولم ينهى عنه، فما خلقه الله يقول شيخ الإسلام إلا لحكمة، فلا تعطل الحكمة بقتله، خلى عايش يصنع توازن بيئي، يخفف الأكسجين في الهواء ويعادله مع ثاني أكسيد الكربون، المهم له وظيفة في الكون. ما خلق الله الحكمة. وقد درسنا قديما ونحن صغار في ما يسمى بالطب الطبيعي وهو الأحياء، درسنا أن هناك توازن بيئي كما يقال في النبات مع الإنسان مع، فكل شيء مخلوق لحكمة. نعم، فقتله تعطيل للحكمة، فحينئذ لا يصلح قتله. وملك الصين في الزمن الغابر لما أمر بقتل 2 مليار، قل 2 مليار أو 2 مليون عصفور، كان يأكل بعض الثمار فأمر بإبادتها، فحينئذ كان هذا العصفور له وظيفة أنه يأكل الحشرات التي تتآكل الأشجار يعني بها وتتغير في الثمر، فحينئذ أصبح الناس في بلاد الصين في مجاعة عظيمة، لأن لما قتلوا تلك العصافير أكلت تلك الديدان والمحاصيل والعصافير كانت تأكلها، فكانت في وظيفة خفية ما يعرفها هذا الرجل أو هذا الملك، فبالتالي كان وجود العصافير تلك حكمة، فلما عطر الحكمة وقتلها صار الأمر أسوأ، إلا المعادي لا شك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قرصت نبي نملة فأمر بإيش؟ بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه كما في صحيح البخاري من أجل النملة قرصتك أحرق قرية تسبح بحمد الله، فسكت عن تلك القرية، فسكت عن تلك النملة. إذن المعتدي الضاري يقتل، فمن ذلك يقتل العقربان اللي يسمون العامة هم 44، لأنه مثل العقرب تقرص، وكذلك يقتل العنكبوت السام وهو كبير له شعر وله شوكة ويلدغ، هذا النوع من العناكب يقتل لأنه معتدي أو لأنه ضار. والنبي قال خمس يقتلن في حل وحرم، وذكر منهم إيش؟ الكلب العقور وكذلك العقرب والحية، فهو يشترك مع العقرب والحية العنكبوت السام أما العنكبوت الذي هو ليس بسام فإنه يترك، لأن وجوده لمصلحة. إما الإنسان يتدبر خلق الله لما يرى في الأشجار بيت العنكبوت وكيف صاد الحشرات فيتدبر فلا يعطل الحكمة من وجوده بقتله. ويدل على ما ذهب إليه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم نهى عن قتل الكلاب، في صحيح مسلم أمر بقتل الكلاب، ثم نسخ الحكم. الآن أمر قتلها لما حمل الحكم الشرعي ونسخ بالأمر بقتل الكلاب صار الكلب كغيره، ولا لا كالعنكبوت والسنجاب والإلى آخر، لأنه رفع الحكم. طيب لما رفع الحكم وش قال النبي؟ نهى عن، قال ما لهم للكلاب أي لا تقتلوها. فتبين لنا صحة ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية أن الشيء الذي لم يؤمر ولم ينهى عن قتله فلا يقتل، لأن النبي حينئذ نهى عن القتل فاتركها، إلا قال اقتلوا الكلب العقوق وأيضا الكلب الأسود الذي على فوق عينيه نقطتان فأنه شيطان، الأسود البهيم هذا يقتل لأنه شيطان. وقد رأيته مرة واحدة في مصر، كان لي رحلة فرأيته في بعض المرافق، فهذا النوع من الكلاب يقتل، والكلب العقور يقتل، ليس بعقور اتركه لا تقتل. وبعد التقرير إذا سألتك حينئذ بالماضي ضع الكتب لا تثقل على يدك، نعم إذا سألتك ما حكم قتل القطط والخنافس، كن فساء شفتها تمشي في البر رحت تمسكت عصا وقتلتها، أو قط على سور فصوبت عليها البندقة على رأسها فقتلتها، السن صحيح لا تقتل الخنافس ولا يقتل القطط لأنه لم ينهى عن قتلها ولم يؤمر، في وجودها حكمة تتغذى الحشرات تتوازن في البيئة، لا حكمة اتركها ولا تعطل حكمة الله. وذلك روى البخاري في صحيحه أن امرأة قتلت هرة واحدة حبستها، قال ورأيت في النار امرأة تنهشها تعذبها هرة مخالبها وهي في النار تعذب، قال كانت قد اقتنت هرة يعني فحبستها فلم تطعمها ولم تتركها تخرج فتأكل من خشاش الأرض فعذبها الله، فكان هذا من الكبائر. فالقطة لم يؤمر بقتلها ولم ينهى عن قتلها، فوجودها إيش مصلحة، لما قتلتها تلك المرأة عذبت في النار. إذن هذان دليلان على ترك قتل ما لم ينهى عن قتله ولم يؤمر بقتله. إخواني إذا قطة واحدة قتلتها تلك المرأة فأدخلها الله النار، كيف الآن مثل حماس تسببوا في قتل 200,000 استجابة لتخطيط الرافضة واليهود، فاستفزوهم بأسر 2 يهود قاتل يهودة قتلتم سنحاربكم، ولم يحاربوا حماس تحت الأرض، وعدوا أنهم يدخلون خراطيم من ماء لتغرق الأنفاق كلها فيخرجون المستسلمين كما فعلوا قيل مع جهيمان دولتنا مباركة عندما اعتدى، هذه الخطة حربية لم يفعلوا، بل انتظروا حتى مات 200,000 ثم خرجوا سيارات فاخرة وألبسة فخمة وراحوا يصالحون يهود، وقالوا حركتنا هذه غير مدروسة وإنا لله وإنا إليه راجعون، خلاص أديت غرض هي تعالوا صالحونا. قتل 200,000. إذا واحد مسلم يقول النبي عنه ولو كان مقصر لحرمة مسلم أعظم من حرمة الكعبة. فكيف 200,000 تحت الأنقاض صغار وكبار وشيب، ناهيك عن من فقد ماله، وناهيك عن ما ذكر لي أحد الإخوان اليوم غايب عندكم ابنته من غزة هدمت عمارة وراء عمارة وراء طفلا أمامهم يموت جوعا هناك، ثم رحقوهم بالخيام وحرقوها اليهود عليهم. وهؤلاء الآن يقول حماس حركة غير مدروسة، أخطأنا سامحونا يا عالم، سبحانك يا رب. مجرمون والله مجرمون، صلى الله يقسم ظهورهم ويكشف سترهم. اللهم لعن الرافضة لعنا كبيرا. المقصود أن العنكبوت على قسمين، قسم سام كالعقرب يقتل، وقسم كالخنفساء لا ضرر منه فيترك ما لم يؤذي في المنزل. فالصائل الذي يؤذي كالنمل يحرم قتله، لكن إذا اعتدى النمل على البيت فصار كثيرا فلأهل البيت أن يتخلصوا منه الأدنى بالأدنى حتى لا يؤذيهم في منازلهم. يعني تذكر الخالة زوجة الجد الله يرحمها توفيت وجزا الله خير صاحب السمو الملكي أمير المنطقة عز العائلة ونائبه والمحافظ بارك الله، الله يرحمها توفيت قبل أيام، قبل وفاته بفترة تحكي لنا جزاها الله خير أنها قطة سلطت على المنزل تفسد عليهم الطعام كأنها شيطان سبحان الله، كل يوم تذهب القدور تقلب القدور وتأخذ اللحم وتفش. فحينئذ استجمعت قوتها فقتلتها. المهم المعادي الذي لا يمكن دفعه إلا بالقتل إيش؟ يقتل. هذا اللي يسمى إيش؟ صائل. خلاص النملة حرام قتلها، لكن البيت كله نمل تدفع بالأدنى كنسها يسك معالمها، ما اندفعت إلا بيرش عليها مبيد يرش عليها مبيد، وش يسوي؟ نعم. وهكذا إذن من أعظم ما نذكر في هذه السورة التنفير والتحذير من الشرك، وأن صاحبه لا يأخذ مطلبه منه، لأن الذي اتخذ إله من دون الله يعبده يذبح له كالأضرحة، أو يذهب للنبي في المدينة يقول يا رسول الله شعر عند الله، هل يحصل له مستمسك لما يطلب؟ لا، لأنه يكون تعلق به من جنس تعلق من أراد أن يتعلق بيت العنكبوت على شجرة لكي لا يسقط فسيسقط، لأنه أوهن البيوت بيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. نعم اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ بالفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى، وغفر له وجعل منزلته في عليين،
آمين،
وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال الله تعالى
أعوذ بالله من همزه ونفخه، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. إلى الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. ما سبب ابتلاء الله لعباده بالضراء والسراء؟ لأن السراء بلاء بل هي أشد من الضراء. قال سلفنا ابتلينا بالسراء صار أغنياء، يعني آخر أحد الصحابة فتح عليهم فتوحات، صاروا اتخذوا القصور واتخذوا الضياع، فقالوا ابتلينا بالسراء ما صبرنا، أول ابتلينا بالضراء صبرنا، في السراء أشد فتنة ولا الضراء؟ السراء كانت أشد فتنة. الإنسان إذا صار عنده فلوس يطغى في الغالب، كلا الإنسان لا يطغى الله واستغنى. قال النبي كيف أنتم يعني إذا أصبحتم في طبق أو يأتيكم أصبحتم في حلة ومسيتم في حلة ويرفع لكم طبق بعد طبق؟ قال نحن وقتئذ يا رسول الله خير ولا الآن؟ قال الآن أنتم خير. فما فتحت الدنيا على أحد إلا إيش يحصل له من النقص ما يحصل. ذلك الله اختار النبي أن يموت فقيرا مديونا، كان خيرا له، واختار الله له الخير، اللهم ارجع الرزق على محمد قوتا. السبب ابتلاء الناس بالغنى الفاحش، أحيانا يصير عنده مليارات، ابتلاء هذا ليعلم الله الصادق من يخرج الزكاة، من يتصدق، من يلتزم دروس العلم، مع أنه غني ثري لكن يجلس في حلقة العلم يتواضع ويتعلم. يعلم الله حينئذ من يعرض عن العلم. قال ابن حمد الوهاب الإعراض عن العلم استخفافا به كفر أكبر، من يكفر فيعرض عن العلم استخفافا به، كل ابتلاء هذا المال إلى آخره. إذن ليعلم الله إيش من صدق من كذب بهذا الابتلاء، مرض، فقر، دين، تسلط، جهول، متكبر، متغطرس، مدير في العمل، إلى آخره إلى آخره. فإنه حينئذ ليعلم الله من صدق ومن كذب، صدق في إيمانه، من كذب يريد الإيمان للدنيا فقط ما يريد الإيمان لله. يعلم الله بهذا الابتلاء الصادق المخلص من الكاذب المزيف في إيمانه. نعم اقرأ.
قال الحافظ ابن كثير في تفسير قول الله عز وجل ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. قال أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم في أول سورة البقرة، وقوله تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون استفهام إنكار، ومعناه أن الله سبحانه وتعالى لا بد أن يبتلي عباده المؤمنين بحسب ما عندهم من الإيمان، كما جاء في الحديث الصحيح أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. وهذه الآية كقوله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، ومثلها في سورة براءة، وقال في البقرة أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. ولهذا قال هاهنا ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، أي الذين صدقوا في دعوى الإيمان ممن هو كاذب في قوله ودعواه. والله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون.
يعني مو يعلم الصادق، يكون الله قد عياذا بالله يظن أنه جهل أمرهم فبالابتلاء يظهرون. بل لما قال سبحانه وتعالى فليعلمن الله، يعني علم ظهور، يعني يظهر منهم ذلك، وليس لأن الله يعلم السر وأخفى، ويعلم ما كان وما سيكون ولو كان كيف كان يكون، يعلم ذلك سبحانه. فإذن هذا ليس إيش معناه أن الله لم يكن يعلم من قبل، بل ليكون علم ظهور فيظهر حينئذ للناس أو يظهر لنفس الشخص ذلك علم ظهور، وإلا العلم عند الله يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. ما الدليل على الأخيرة هذه؟ ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، فهو يعلم شيء ما كان، لكن لو كان يعلم كيف كان يكون. الكافر لو رد لعمل، حتى بعض حتى العصاة، ذكرت لكم قصة ذاك الرجل في سيل جدة لما تقيل فيه 2000 الله أعلم غرقا، وهذا السيل أظن كان قبل حوالي 24 سنة من الآن أو 19 سنة حول هذا لا أذكر الآن. فكان شخص مسرف على نفسه صاحب الشهوات، ولما جاء السيل وهو وعائلته غرق، سيارته كانت تغرق، فصاروا يصرخون النساء في السيارة ويدعون، وسبحان الله استمسكت السيارة بكفرها في صخرة. المهم طلع بعد الدعاء والإلحاح، يقول وأنا أموت وقتها، يعني في الموت أو في قريب للموت في غرق والسيارة، صرت شريط الحياة مر علي ومعاصي والأفعال السيئة، فسبحان الله رده الله، ما غرقت السيارة ومات مع ضمن من مات في السيل، أو ربما مات بعضهم أمامه يشوفه ميت أو غرق، أنقذه الله. ما هي إلا يوم أسبوع إلا عاد لما كان أول من الشهوات، لم يتب. لو ردوا إيش العادوا، فالله يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، لا إله إلا هو. كيف؟ نعم.
وهذا مجمع عليه عند أئمة السنة والجماعة. وبهذا يقول ابن عباس وغيره في مثل قوله إلا لنعلم، أي إلا لنرى، وذلك أن الرؤية إنما تتعلق بالموجود، والعلم أعم من الرؤية فإنه يتعلق بالمعدوم والموجود. وقوله تعالى أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون، أي لا يحسبن الذين لم يدخلوا في الإيمان أنهم يتخلصون من هذه الفتنة والامتحان، فإن من ورائهم من العقوبة والنكال ما هو أغلظ من هذا وأطم. ولهذا قال أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا، أن يفوتونا ساء ما يحكمون، أي بئس ما يظنون.
يسبقون يفوتون، سبقني فلان سبحان الله، أي فاتني، فهل يظن الإنسان لما يفعل معاصي مثلا ويقع في الفواحش ويترك الصلاة أو يعق الوالدين أو يسرق أموال الناس بالباطل باسم التبرعات باسم كما تفعل الجمعيات بعض الجمعيات هل سيفوتون الله؟ لا، ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا على ما يدخر العبد يوم القيامة مثل البغي وقطيعة الرحم، فحقوق الوالد أو الوالدين وقطيعة الرحم يعجل عقوبته في الدنيا قبل الآخرة على ما ينتظر في الآخرة، فلن يفوت الله يا في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما جميعا، سيسلط الله العقوب كما قال ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به، فما أصابكم فما كسبت أيديكم أولما أصابكم مصيبة أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها أولما أصابكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. قال بحق، صحابة قاتلوا مع النبي في أحد، كيف نحن؟ صحابة قاتلوا مع النبي في أحد فكيف نحن؟ ما فينا الرسول؟ إذا لا يدفع عذاب الله في الدنيا والآخر مثل التوبة والاستغفار، فقلت استغفار وما كان الله معذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، فإذا أردت أن يدفع عنك العذاب توب إلى الله أكثر من الاستغفار، يدع عنك المرض المقعد لك الذي جاءك من المرض بسبب ذنبك وإعراضك عن العلم أو استخفافك بحقوق الناس أو إلى آخره، فحينئذ ادفع هذا العذاب بكثرة الاستغفار والتوبة، وإن استغفر ربكم ما توبوا إليه وأنيبوا إلى ربكم. نعم، نقرأ المسند. اثنين أخي الفاضل لو أصلحتهم في حياتك يصلح لك كل شيء بعد مجاهدة نفسك وإخلاص الدين له ولا شك وتوحيد الله وإقامة الفرائض. الأمر الأول إصلاح صلاتك في وقتها بخشوع وطمأنينة ودراسة لأحكامها بل مع رواتبها والاهتمام بها. الثاني العلم، إذا اضطربت في طلبه فأدبرت أقبلت أثبرت أثبلت إلى آخره لم تطلب العلم منهجيا بل لا تغيب إلا لضرورة فحياتك ستنتظم. أما إذا حصل لك مثل عمر بن الخطاب معذور، يصل لك ظرف ما تقدر عليه أنت معذور، لكن جاهد نفسك في العلم أن تصلح نفسك مع ربك فيه بأن تخلص لله وتديم النظر وطلبه فإن ستستقيم حياتك وتثبت على دين ربك كما قال ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. نعم، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن إذا سمع القول يتبع أحسنه.